بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء المتجدد في شرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام العلامة جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند النوع 40 من هذا الكتاب المبارك، وهو المتعلق بالمفهوم، وهو المتعلق بالمفهوم. وكعادتنا سنقدم إن شاء الله تعالى بمقدمة حول هذا الموضوع قبل أن ندخل إليه. فنقول أن هذا العنوان المفهوم هو من الدلالات، والعلماء قد اختلفت مدارسهم في تقسيم الدلالات إلى المدرستين الكبيرتين، وهما مدرسة الجمهور أو مدرسة المتكلمين أو مدرسة الشافعية في علم الأصول يعني أقصد، والمدرسة الثانية هي مدرسة الحنفية، هي مدرسة الحنفية. فإن الجمهور من الشافعية ومن وافقهم يقسمون دلالة الألفاظ الوضعية إلى قسمين، إلى دلالة المنطوق وإلى دلالة المفهوم. ووجه الحصر عندهم أن اللفظ إما أن يدل في محل النطق أو لا، والأول يسمى منطوقا والثاني يسمى مفهوما، لأن السامع إما أن يتلقى كلاما موضوعا لغة لمعنى وقصده المتكلم فيفهم ذلك المعنى ضرورة بدون زيادة ولا نقصان، فيسمى حينئذ منطوقا. ليه؟ لأنه مدلول عليه في محل النطق، وإما أن يفهم معنى زائدا دل عليه اللفظ لا في محل النطق فيسمى هذا المعنى مفهوما. وأما الحنفية فإنهم يقسمون الدلالة اللفظية الوضعية إلى 4 أقسام، إلى دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلالة النص، ودلالة الاقتضاء، وسيأتي شرح ذلك إن شاء الله تعالى. أو بعبارة أخرى، عبارة النص، وإشارة النص، واقتضاء النص، ودلالة النص. ولذلك جعل الحنفية القصد والسوق النصي محور التقسيم. ما الذي سيق له الكلام؟ هذا هو محور التقسيم. والسبب في ذلك أن الحكم إما أن يكون ثابتا بنفس النظم أو لا، والأول إن كان النظم مسوقا له فهو العبارة وإلا فهو الإشارة، والثاني يعني إن كان الحكم مفهوما يعني مقصودا منه لغة فهو الدلالة، أو شرعا فهو الاقتضاء. وسيأتي إن شاء الله تعالى شرح ذلك بإذن الله عز وجل. ووجه الحصر عند الحنفية أن الدلالة إما أن تكون ثابتة باللفظ أو لا، والأولى إما أن تكون مقصودة منه، يعني الثابتة باللفظ إما أن تكون مقصودة منه أو لا، فإن كانت مقصودة فهي العبارة اللي هي عبارة الإيه؟ عبارة النص، أو لا فهي الإشارة. والثانية إما أن تكون على مسكوت عنه يفهم بمجرد فهم اللغة وهي دلالة النص، أو يتوقف صحة اللفظ أو صدقه عليه وهي الاقتضاء، أو لا وهي التمسكات الفاسدة. طيب، سنشرح ذلك إن شاء الله تعالى بتفصيل الآن. المنطوق والمفهوم، هذا تقسيم من؟ تقسيم الجمهور. هذا تقسيم الجمهور. يقول الجمهور: المنطوق ما دل عليه اللفظ، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق. والمفهوم ما دل عليه اللفظ برضه. هو مش معنى ان هو التالت ده منطوق يعني مش مفهوم، لا هو مفهوم واضح يعني معناه واضح، والتاني مفهوم دل عليه اللفظ ايضا لكن لا في محل النطق. فاذا تلفظ الانسان بلفظ فان ما يستفاد من اللفظ نوعان: احدهما متلقى من المنطوق به المصرح بذكره، والثاني ما يستفاد من اللفظ وهو مسكوت عنه لا ذكر له على قضية الايه؟ التصريح، لم يصرح به. فأما المنطوق فينقسم إلى النص والظاهر، وأما ما ليس منطوقا ولكن المنطوق به مشعر ولكن المنطوق به مشعر به فهو الذي سماه علماء الأصول بالايه؟ بالمفهوم. هو الذي سماه علماء الأصول بالإيه؟ بالمفهوم. يعني الألفاظ هذه الألفاظ بمثابة الظروف التي تحمل المعنى، فالمعنى مستفاد منها تارة من جهة النطق والتصريح، وتارة من جهة التعريض والتلويح. فالأول ينقسم إلى نص إن لم يحتمل، وظاهر إن احتمل، والثاني وهو المفهوم بيان حكم المسكوت بدلالة لفظ المنطوق. طب ليه سميناه مفهوم؟ لا لأنه مفهم غيره، احنا مش سميناه مفهوم عشان هو احنا بنفهم منه حاجة، لا، لأن المنطوق برضه مفهوم بهذا المعنى، بل لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق، لا يستند إلى منطوق اللفظ، إلى اللفظ المنطوق، فلما فهم من غير تصريح بالتعبير سمي مفهوما. سمي إيه؟ مفهوما. واضح كده؟ واضح يا إخواننا اللي معانا ولا مش واضح؟ واضح المعنى، يعني معنى، أقصد معنى المفهوم والمنطوق الآن ولا لا؟ يحتاج إلى مزيد توضيح. طيب، المنطوق ينقسم باعتبار وضوح معناه إلى قسمين. المنطوق، يبقى احنا عرفنا إن الجمهور بيقسم الدلالة إلى منطوق وإيه؟ بيقسم الدلالة إلى منطوق و هيأتي الأمثلة إن شاء الله، حاضر، هيأتي الأمثلة ومزيد توضيح، لكن المقصود إن الأصلي اللي هو المعنى الأصلي واضح يعني، لكن لما نأتي إلى الأمثلة إن شاء الله هيتضح المعنى أكثر وأكثر إن شاء الله تعالى. المنطوق ينقسم أيضا باعتبار وضوح معناه إلى نص وظاهر، إلى نص وإيه؟ وظاهر. فأما النص فهو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، كزيد، زيد، أقول يوسف، أحمد، محمد، فزيد نص لا يحتمل غيره، كقوله في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا، هو زيد واحد بس، ما ينفعش يكون أكثر من واحد، فلما قضى زيد منها وطرا ده اسمه إيه؟ نص، معنى لا يحتمل غيره، ماشي؟ أو مثلا كقوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، 10 ديت نص، ما ينفعش إنها تكون 9 ولا ينفع تكون 11، يبقى لا يحتمل إيه؟ غيره، ويسمى نصا ليه؟ لارتفاعه عن غيره من الألفاظ في الدلالة، لارتفاعه عن غيره من الألفاظ في الدلالة، مأخوذ من قولهم نصت الظبية جيدها إذا رفعته، وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته، يعني رفعته، إذا هي نصته رفعته وأظهرته، إذا هي نصته ولا بمعطل، يعني برضه هو مش خالد، هو مليان حلي وكده يعني، ويصف امرأة يعني، فنصت الظبية جيدها يعني رفعت جيدها يعني عنقها وأظهرته. ومنه منصت العروس بفتح الميم، منصت مش منصة، منصت العروس وهي بفتح الميم، ليه؟ علشان هي بتظهر العروس للنساء، طبعا لا يجوز إظهارها للرجال، لكن هو بتظهرها للنساء، لكنها على أي حال اسمها منصت العروس، هذا يسمى إيه يا سيدي؟ النص. الثاني يسمى الظاهر، وهو ما أفاد معنى مع احتمال معنى غيره لكنه ضعيف، اللي هو أفاد معنى هو راجح فيه، لأن المرجوح إن كان لدليل يسمى، المرجوح إن كان لدليل يسمى، أحسنت، المرجوح إن كان لدليل، الظاهر هو ما أفاد معنى مع احتمال معنى غير هذا المعنى الأول لكنه ضعيف، فهو بسبب ضعفه خفي، فلذلك سمي اللفظ لدلالته على مقابله وهو القوي ظاهرا، كالأسد ظاهر في الحيوان المفترس، لكن يحتمل أن يراد به الرجل الشجاع مجازا، لكنه احتمال ايه؟ لكنه احتمال ضعيف. لكنه احتمال ايه؟ ضعيف. واضح يا اخوانا ولا مش واضح؟ طيب الاحتمال ده هو لو كان هو الاحتمال المرجوح ده هو لو قوي فده بيسمى الايه؟ بيسمى ايه؟ طيب بيسمى المؤول اللي احنا شرحناه المرة اللي فاتت، هو الدرس اللي فات. واضح؟ طيب المنطوق ينقسم باعتبار الصراحة إلى صريح وغير صريح. إلى صريح وغير إيه؟ صريح. طبعا بس تنتبهوا إلى أمر، إن في بعض علماء الأصول بيقسموا دلالة اللفظ على المعنى إلى منظوم وغير منظوم. فالمنظوم هو ما دل بلفظه وصيغته، زي دلالة الأمر على معنى الأمر، دلالة صيغة الأمر يعني على معنى الأمر، أو دلالة صيغة العموم على معنى العموم. وغير المنظوم ما دلالته لا بصريح صيغته ووضعه، وهي 4 دلالات: دلالة الاقتضاء والتنبيه والإيماء والإشارة والمفهوم، وسيأتي. لكن عموما إحنا عندنا المنطوق، أنتوا فاهمين الأول؟ لأن نحسس الناس اللي معانا عبر الأثير، ولا لسه الساعة 10 ما جاتش ميعاد الدرس الأصلي يعني ما... فاهمين طيب ولا إيه الوضع يعني؟ ولا نشرح تاني ولا كده؟ الأمثلة حاضر، ما أنا قلت مثال أهو، ما أنا قلت مثال للنص ومثال للظاهر. طيب المنطوق ينقسم باعتبار الصراحة إلى صريح وغير صريح. الصريح ما هو؟ هو المعنى الذي وضع له اللفظ، المعنى الذي وضع له اللفظ، ويشمل دلالة المطابقة ودلالة التضمن. دلالة المطابقة شرحت أنا قبل ذلك، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ولا لا؟ شرحت يا إخواننا دلالة المطابقة ودلالة التضمن لكم قبل ذلك أم لا؟ شرحتوها قبل ذلك ولا لا؟ إيه؟ ما انا والله ما ادري شرحناها. طيب الحمد لله. طيب يبقى اذا هذه الدلاله اللي هي هذه عفوا هذه نعم الدلاله اللي هي دلاله المنطوق الصريح تنقسم الى قسمين، او تشمل الدلاله المطابقه ودلاله الايه؟ ودلاله التضمن. دلاله المطابقه اللي هم بيسموها الحنفيه عباره النص، ودلاله التضمن دلالة التضمن اللي هم بيسموها دلالة المطابقة اللي هي ايه؟ عفوا دلالة عفوا المنطوق الصريح هو اللي بيسميه الحنفية عبارة النص. يعني احنا عندنا المنطوق باعتبار الصراحة بينقسم إلى قسمين، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. المنطوق الصريح هو اللي بيسميه الحنفية عبارة الايه؟ عبارة النص، وبيشمل دلالة المطابقة ودلالة التضمن. يعني ايه دلالة المطابقة؟ هو إن دل اللفظ على تمام، إن دل اللفظ على تمام ذلك المعنى الموضوع له من غير زيادة فيه ولا نقصان. يعني دلالة لفظ إنسان على مجموع معناه اللي هو الحيوان الناطق، والمطابقة الموافقة من طابق النعل، النعل إذا توافقتا. دلالة التضمن إن دل اللفظ على جزء ذلك المعنى الموضوع له، زي دلالة الإنسان على أحد جزئي معناه اللي هو الحيوان او الناطق، حيوان او الايه؟ او الناطق. طيب القسم الثاني اللي هو دلالة المنطوق غير الصريح، دلالة المنطوق غير الايه؟ غير الصريح، وهو ما دل على غير ما وضع له، انما يدل من حيث انه لازم له، فهو دال عليه بالالتزام. هو دال عليه بالايه؟ بالالتزام، لأن احنا أخذنا قبل ذلك أو شرحت لكم قبل ذلك هذه الفكرة. هذه الفكرة ما هي؟ هذه الفكرة هي دلالة الألفاظ الوضعية، تنقسم إلى 3 أقسام: إما دلالة المطابقة، وإما دلالة التضمن، وإما دلالة الالتزام. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمن. يبقى دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة الايه؟ المطابقة، وجزئه تضمن، وما لزم فهو التزام، فهو التزام إن إيه؟ دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام بعقل التزم، فهو التزام بعقل التزم. فاحنا عندنا الدلالة يعني فهم أمر من أمر، فهم أمر من إيه؟ من أمر، هو ده اسمه، ده معنى الدلالة. فهذه الدلالة اللي هي بتنقسم إلى أقسام، منها الدلالة اللفظية الوضعية. الدلالة اللفظية اللي الإنسان بيتلفظ بها الوضعية تنقسم إلى 3 أقسام، إما دلالة مطابقية، وإما دلالة تضمنية، وإما دلالة التزامية. طيب الدلالة المطابقية اللي هي إيه؟ دلالة اللفظ على تمام معناه. حاضر، هقول تاني أهو. دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، زي دلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق. 2، دلالته على جزء المعنى في ضمنه، زي دلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق في ضمن الحيوان الناطق. والثالث، دلالته على أمر خارج عن المعنى لازم له، زي دلالة لفظ الإنسان على إنه قابل للعلم، قابل للكتابة. الأول سميناها دلالة مطابقة، لمطابقة الفهم للوضع اللغوي، لأن الواضع وضع اللفظ ليدل على المعنى بتمامه، وإحنا فهمناه منه بتمامه. والتضمن لأن الجزء في ضمن الكل. طب ما الالتزام؟ قال لك دلالة الالتزام دهيت لأن المفهوم خارج عن المعنى لازم له. طيب نرجع مرة أخرى، إيه اللي جرنا لهذا؟ إحنا قلنا في البداية خالص إنه إحنا بنقسم، الجمهور بيقسموا الدلالات إلى منطوق ومفهوم، هذا أول قسم. المنطوق بينقسم باعتبار وضوح معناه إلى قسمين، نص وظاهر، خلاص؟ وينقسم باعتبار الصراحة، ده اعتبار آخر يا أختنا الكريمة. يعني المنطوق ينقسم باعتبار وضوح معناه إلى نص وظاهر، وينقسم باعتبار الصراحة إلى صريح وغير صريح. الصريح اللي هو دلالة المطابقة ودلالة التضمن، عشان كده نشرح دلالة المطابقة ودلالة الايه؟ التضمن. غير الصريح وهو دلالة الالتزام. فهمنا كده دي جت منين، اللي هي انا شرحت المطابقة والتضمن والالتزام؟ طيب يبقى احفظوا هذا، احفظوا هذه الابيات عشان تفهموا دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. دلالة اللفظ على ما وافق، ده من السلم. دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام بعقل التزم. ما علينا، ان بعقل التزم ديت نبقى نشرحها تاني. فهمت يا اختي الكريمه كده ليه جبنا الدلالات ديت ولا لا؟ طيب المفهوم غير الصريح بقى، اللي هو ما دل على غير ما وضع له، وانما يدل من حيث انه لازم له، ينقسم الى 3 اقسام. دلاله الاقتضاء، دلاله الاقتضاء، ماشي، و2 دلالة الإيماء، و3 دلالة الإشارة. يعني إيه دلالة الاقتضاء؟ ده كله من دلالات الإيه؟ المنطوق، مش المفهوم. إحنا لسه ما جيناش ناحية المفهوم، إحنا بنشرح في المنطوق بس. دلالة الاقتضاء هي ما يكون من ضرورة المنطوق به، إما من حيث إنه لا يمكن أن يكون المتكلم صادقا إلا به، أو لا يثبت الملفوظ به عقلا إلا به، أو أنه يمتنع ثبوته شرعا إلا به. فتحصل إن جهات التوقف 3: ما يتوقف فيه صدق اللفظ، وما يتوقف فيه صحة الحكم عقلا، وما يتوقف فيه صحة الحكم شرعا. زي إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. صح؟ آه، في فرق بين اعتبار الصراحة واعتبار الوضوح. اعتبار الصراحة غير اعتبار الوضوح. اعتبار الوضوح وضوح المعنى، اعتبار الوضوح معناه وضوح المعنى، لكن اعتبار الصراحة يعني في صراحته، صراحته في الدلالة على المعنى. فوضوح المعنى، لأن ممكن يكون غير صريح لكنه واضح المعنى عادي، وممكن يكون صريح ويكون إيه؟ ممكن يكون صريح ويكون واضح المعنى، مش في أي مشكلة، كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى في الأمثلة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول، احنا بنتكلم في دلالة الاقتضاء الوقتي، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. هل المرفوع عن الأمة الخطأ والنسيان بمعنى ذات الخطأ والنسيان؟ أه؟ المرفوع عن الأمة ذات الخطأ والنسيان؟ لا، بدليل إن الأمة بتخطئ وتنسى، ماشي؟ لكن ما المرفوع عن الأمة؟ أيوة أحسنت، المرفوع عن الأمة المؤاخذة به، فلذلك ذات الخطأ والنسيان لم ترتفع، فيضمر ما يتوقف عليه الصدق من لفظ الإثم أو المؤاخذة أو نحو ذلك. يبقى ده بنسميها دلالة الإيه؟ الاقتضاء. ده بنسميها دلالة الإيه؟ الاقتضاء. خلاص كده؟ طيب الثاني اللي هو ما يتوقف عليه في صحة الحكم عقلا، زي قول الله سبحانه وتعالى واسأل القرية، واسأل القرية المقصود بها إيه؟ أهل القرية، سيأتي إن شاء الله، حاضر سيأتي. واسأل القرية يعني أهل القرية، إذ لو لم يقدر ذلك أو نحوه لم يصح عقلا، لأن هي لا تسأل، ولا يخفى ما في نسبة ذلك للعقل من المسامحة يعني. ولذلك قالوا إن هذا بناء على أنها لم تكن مسؤولة حقيقة من باب المعجزة له، وده مبني أيضا على أنه لم يعبر بالقرية عن أهلها، يعني زي مثلا أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فإيه؟ فهنا محذوف برضه، دل عليه الكلام اللي هو أن اضرب بعصاك البحر فضرب فانفلق، صح كده؟ طيب والثالث، وأيضا يعني الثالث كقول القائل أعتق عبدك عني، أعتق عبدك عني على كذا يعني على عوض، أو قال مجانا، فإنه في الأول بيع ضمني وفي الثاني هبة ضمنية لا يستحق صاحب العبد عليه شيئا جزما، أو كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، أو فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. واضح كده؟ يبقى ده اسمها دلالة الإيه؟ الاقتضاء. القسم الثاني دلالة الإيماء، طبعا احنا بنتكلم عشان برضو ما تبتهوش مني، دلالة الاقتضاء من دي قسم من المفهوم غير الصريح اللي هو قسم من المنطوق. خلاص كده؟ يبقى دلالة الاقتضاء قسم من المفهوم غير الصريح اللي هو قسم من المنطوق، اللي هو المنطوق ده الاقتضاء. يبقى احنا عندنا الاقتضاء ده قسم من المفهوم غير الصريح، والمفهوم الصريح ده هو قسم من المنطوق، اللي هو ده كله ليه أصلاً؟ يعني ده كله ليه؟ علشان تفهموا يعني ايه المفهوم. هو الشيخ عبر بالمفهوم وذكر اقسام المفهوم، مفهوم موافقه ومفهوم مخالفه، لكن انت تفهم المفهوم ده في مقابل ايه؟ في مقابل المنطوق. والمنطوق ده هو بينقسم باعتبار الوضوح الى نص وظاهر، وبينقسم باعتبار الصراحه الى صريح وغير صريح، وغير الصريح بينقسم الى 3 اقسام اللي هو دلاله الاقتضاء ودلاله الايماء. يعني ايه دلالة الايماء؟ وده يا اخوانا برضك علشان يعني علشان الاخوة ما يستثقلوش الامر او يشعروا ان احنا بنبعد عن العلم عن التفسير او علوم القرآن، العلوم ديت هي اللي بيتفاوت بها التدبر وبيتفاوت بها فهم طالب العلم لكتاب الله سبحانه وتعالى، لان الآية ممكن الانسان يفهمها على ظاهرها بس فده فهم، وممكن الإنسان يفهمها بأحد هذه الدلالات فيزداد فهما في كتاب الله عز وجل، يزداد فهما في كتاب الله. وهو ده اللي بيتفاوت، لو تفتكر وإحنا بنشرح التدبر زمان قلت لكم إن التدبر بيتفاوت بتفاوت العلم، بيتفاوت بتفاوت الإيه؟ العلم. فبحسب لما أنت تكون منتبه مثل الإيماء، خلينا نشرح الإيماء ونشرح عليه. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي إيه؟ نعيم. هو قرن النعيم بالإيه؟ بوصف. قرن النعيم بإيه؟ بوصف. فلذلك الإنسان العربي لما كان يسمع الآية دي يفهم إن الآية دي فيها إيماء، فيها تنبيه. يعني إيه إيماء وتنبيه؟ ما فيه قصد المتكلم ولا يتوقف على إضمار شيء. هو مش بيتوقف على إضمار شيء، إضمار شيء زي دلالة الاقتضاء، لكنه اقترن بحكم أو بوصف. لو لم يكن اقترانه به علة له لكان بعيدا من الشارع أن يقرنه به وهو أجنبي. فذلك يسمى تنبيه، يسمى إيماء، يعني أن يقترن بالحكم وصف. لو الوصف ده هو ما كانش تعليل للحكم لكان ذكره حشوا في الكلام لا فائدة منه، وده تنزه عنه ألفاظ الشارع. فربنا لما يقول سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم، فعلق النعيم بوصف اللي هو وصف الإيه؟ وصف البر. علق النعيم بوصف اللي هو وصف الإيه؟ وصف البر. ومن أمثلته أيضا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالأمر بقطع الآية في اليد الشرع رتبه على الإيه؟ على السرقة لوجوب القطع، ولولا ذلك لكان هذا الاقتران غير مقبول. دي دلالة الإيمان، يبقى بيضيء لك النص. دلالة الإشارة اللي هي القسم الثالث، احنا عندنا الاقتضاء، الإيماء، الإشارة. الإشارة أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل ولكنه لازم للمقصود، فكأنه مقصود بالتبع. وده اللي استنبط منه العلماء إن مدة أقل الحمل 6 أشهر. ده معناه إن أنت تربط بين آيات فيظهر لك من خلال هذا الربط حكم أو معنى يضيء لك، زي ربنا سبحانه وتعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول في آية تانية وفصاله في عامين. العامين كم شهر؟ 24. وهو بيقول الحمل والفصال 30. لو شلنا قسم الفصال اللي هو فصاله في عامين ال 24 شهر هيتفضل عندنا كام؟ 6 أشهر. فطلع عندنا إن أقل مدة الحمل كام؟ 6 أشهر. والمرأة نجت من الرجم بسبب هذا الاستنباط من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واضح كده يا أخوانا ولا لا؟ إن شاء الله. طبعا لا يخفى، أو يعني أشير بس إشارة سريعة، إن بعض العلماء جعل الاقتضاء والإشارة من أقسام المنطوق، والتنبيه والإيماء أيضا من أقسام المنطوق يعني، وبعضهم جرى على إنها أقسام للمفهوم ليست أقسام للمنطوق، لكن الشرح واحد، يعني معناها هنا ومعناها هنا واحد، واضح؟ طيب مراجعة سريعة فقط على التقسيمات علشان الموضوع ما يكونش بعيد. إحنا قلنا إن الجمهور بيقسموا الدلالات إلى قسمين، دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. ويقسمون المنطوق باعتبار وضوح المعنى إلى قسمين، نص وظاهر، ويقسمونه باعتبار الصراحة إلى صريح وغير صريح. وغير الصريح ينقسم عند بعض العلماء إلى 3 أقسام اللي هي دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء ودلالة الإشارة. خلاص؟ طيب القسم الثاني بقى المفهوم. القسم الثاني الايه؟ المفهوم. هو ده بقى اللي هو ايه؟ يعني لبه او يعني لبه القصيد. ماشي؟ المفهوم هو كما قلنا قسيم الايه؟ المفهوم قسيم ايه؟ نعم أحسنتم. المفهوم قسيم المنطوق، وهذا المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فأما مفهوم الموافقة فهو ما يسميه الحنفية دلالة النص، ما يسميه الحنفية إيه؟ دلالة الإيه؟ النص. وهو ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق من جهة الأولى أو من جهة المساواة. من جهة الأولى أو من جهة المساواة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فلا تقل لهما أف. ما منطوق هذه الآية يا إخوان؟ ما منطوق هذه الآية؟ لا توجد. ما منطوق هذه الآية؟ من كان عنده فضل علم فليعد به على من لا علم له. ما منطوق هذه الآية؟ عشان نطبق، عشان الناس اللي هم إيه دايما بيقولوا التطبيق التطبيق التطبيق، فأهو تطبيقه. الله عز وجل يقول: لا تقل لهما أف. ما منطوق هذه الآية؟ جميل. منطوق هذه الآية تحريم قول إيه؟ أف. صح. منطوق هذه الآية تحريم قول إيه؟ أف. لكن ما مفهوم هذه الآية؟ هو ده المنطوق المفهوم. خلاص كده يا سيدي؟ جه المثال أهو؟ ماشي. مفهوم هذه الآية إنه من باب أولى الزجر عن سائر جهات التعنيف. سواء لأن ده أقل شيء في التعنيف، أقل شيء في التعنيف إيه؟ أوف. لا ده مش دلالة اقتضاء، دي دلالة مفهوم. خلينا نجري على ما جرينا عليه الآن يا أختنا الكريم. ده دلالة مفهوم بس اسمه إيه؟ اسمه مفهوم موافقة. أو اللي بيسميه الحنفية دلالة النص. دلالة الإيه؟ النص. خلاص كده؟ يبقى إذا الضرب محرم من باب أولى. فده بيسموه مفهوم إيه؟ موافقة. أو قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. طبعا أجاوب تاني على الأخت الكريمة اللي سألت إيه فايدة ده؟ يعني إحنا إيه التقسيمة ديت؟ علاقة إيه باللي درسناه في مدخل علم أصول الفقه من حيث تقسيم دلالة الألفاظ؟ إيه علاقته؟ يعني إحنا نستفيد إيه برضه منه في علم التفسير؟ إن أنت لما بتقرأ هذه الآية تستفيد إن من باب أولى إن ما فوق الذرة من باب أولى. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمفهومه أن ما فوق الذرة من إيه؟ من باب أولى. ده كله اسمه مفهوم وفق. الله عز وجل يقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. فإن مفهوم الأول أن ما دون القنطار من باب أولى. إذا كان هو هيؤدي القنطار يبقى ما دون القنطار من باب أولى. ومفهوم الثاني اللي هو: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، إنه ما فوق الدينار من باب أولى. صح ولا لا؟ مع إن منطوق الآية بيقول قنطار ودينار بس، ده منطوق الآية. واضح؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أو من إملاق، كما في سورة الأنعام، وخشية إملاق في سورة الإسراء. فمفهومهما تحريم قتله بدون الإملاق وخشيته. صح؟ يعني هو لو مش خايف بس هيموته ينفع؟ لا، ده من باب أولى. ده ربنا بيقول لك لو أنت خايف الفقر ما تقتلوش، فما بالك لو هو مش خايف وغني؟ يبقى هذا من باب إيه؟ من باب أولى. ده اسمه مفهوم موافق. والتاني مفهوم موافقة أولوي، ده اسمه مفهوم موافقة أولوي. في مفهوم موافقة مساوي. ربنا يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فين منطوق الآية؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما.
أكل أموال اليتامى.
أكل أموال اليتامى ما تأكلهاش. لا تأكل أموال اليتامى. خلاص يا عم، أنا هجيب مال اليتيم وأولع فيه، ينفع؟ ها؟ ينفع؟ هشربه يا سيدي، هجيب بيه مشروبات وأشربه، ينفع؟ ما ينفعش، لأن ده مساوي لنفس الأكل، لأنه زيه في الإتلاف بالظبط. ما هو ده إتلاف وده إتلاف، فالأكل زيه زي الحرق، زيه زي أي حاجة من قبيل الإتلافات. فده برضو اسمه مفهوم موافقة، بس مفهوم موافقة إيه؟ مساوي، مش مفهوم موافقة أولوي. خلاص؟ ويسمى أيضا بفحوى الخطاب. فحوى الكلام ما يفهم منه على سبيل القطع، وهو كذلك، لأنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساوي له. ويسمى أيضا لحن الخطاب، ولحن الخطاب معناه. ماشي؟ والقول بمفهوم الموافقة مجمع عليه من حيث الجملة، مجمع عليه من حيث الجملة. واضح كده؟ اللي هو القول بمفهوم الايه؟ الموافقة. فهمتوا يا اخوانا مفهوم الموافقة؟ عشان ننتقل الى مفهوم المخالفة. وحتى مفهوم الموافقة بالمناسبة لا ينكره من ينكر القياس. لا ينكره من ينكر القياس، ليه؟ لأنه لأن الحق أن له جهتين، جهة هو بها قياس حقيقة، وجهة هو مستند بها، هو مستند بها إلى اللفظ، وده لا امتناع يعني أن يكون الشيء اعتباريا، فهو من جهة مستند لللفظ ومن جهة مستند للقياس، زي اللي أنا شرحته لكم كده، أن ده الجمع الأكل والاسمه والحرق مثلا بجامع الإتلاف، ما ده قياس يعني، ده إيه؟ ده قياس. ولكن هو من جهة أخرى مستند لللفظ، إذا كان هو ده ممنوع يبقى أي شيء من الإتلافات ممنوعة. فلذلك أجمع منكر القياس ومثبت القياس على إثبات مفهوم الموافقة، لكن كل واحد بينظر لجهة إيه؟ لجهة مختلفة. واضح؟ القسم الثاني مفهوم المخالفة، وهو أن يكون المسكوت مخالفا في الحكم للمذكور، ويسمى دليل الخطاب، يسمى دليل الخطاب، ومنهم من يسميه لحن الخطاب. لكن لحن الخطاب سبق أن الجمهور بيسموا لحن الخطاب لأحد نوعي الإيه؟ الموافقة، لأحد نوعي الموافقة. وطبعا ده له شروط، خلوا بالكم معايا، للشروط دي مهمة جدا. أولا ألا تظهر فيه أولوية بالحكم من المذكور ولا المساواة، لأنه لو ظهر فيه أولوية أو مساواة سيصير مفهوم إيه؟ موافقة، مش مفهوم مخالفة. اثنين ألا يكون ذكر لكون الغالب، لكونه الغالب عادة، فأما إن جرى على الغالب فإنه لا يعتبر مفهوم. يعني ربنا يقول سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هذا يفيد تحريم الربيبة بكونها في حجره. طب لو الربيبة ليست في حجره، الربيبة بمعنى ايه؟ الربيبة الأول
أنت زوجته.
بنت زوجته، زوجته، أيوة، ليست بنته، ليست بنت نفس الشخص، لكن بنت زوجته، كان متزوج يعني. طيب ألا تظهر فيه أولوية بالحكم من المذكور ولا مساواة، وألا يكون ذكر لكونه الغالب، لأن الغالب إن الربيبة بتكون فين؟ في حجر الرجل. فلذلك أيوة غالبا بتتربى في بيته، لكن مش معنى كده ان الربيبه التي ليست في حجره ليست محرمه، لكن هي محرمه ايضا. واضح؟ لكن ده جرى مجرى الايه؟ الغالب. ومنه ايضا في قوله تعالى: فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الخلع جائز في حاله الشقاق، طب في حاله غير الشقاق؟ في بعض العلماء نظر الى هذه الايه وقال انه يشترط الشقاق، وبعض العلماء قالوا لا، إنما ذكر الشقاق لأنه الغالب، هي تفتدي نفسها ليه؟ لأنه في شقاق، فهذا لأجل الغلبة فقط. واضح؟ نعم. وقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فهذا ذكر السفر لأنه الغالب في فقد الكاتب. واضح؟ طيب ثلاثة ألا يكون قد خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل معنى كده واحد بيقول يا عم الشيخ ربنا بيقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني ده اللي بياخد مثلا الألف بعشر تلاف، ولا الألف ب 15000، ولا الألف ب 5000، يا سيدي أنا يا عم مش هاكل الربا أضعاف مضاعفة، هو هياخد الألف ب 1500، ينفع؟ ويقول لا، لأنه ربنا بيقول أضعاف مضاعفة، نقول له لا، لأن هذا ورد على ما كانوا يتعاطونه في الآجال، أنه إذا حل الدين يقول للمديون إما أن تعطي وإما أن تزيد في الدين، فيتضاعف بذلك مضاعفة كثيرة. أو ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصن. طب هي بنت 60 في 70 ومش عايزة تتحصن ولا حاجة، ينفع يكرهها على البغاء؟ لا، ما ينفعش، لأنه ده خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور. لكن مش معنى كده إنه ينفع إن هو إيه؟ واضح ولا لا؟ نعم. طيب، ومفهوم المخالفة ينقسم إلى أقسام، أنا أقتصر على بعضها مع التمثيل يعني. مفهوم الصفة وهو رأس المفاهيم. مفهوم الصفة وهو رأس المفاهيم، ومعناه أن يذكر الاسم العام مقترنا بالصفة الخاصة، كقوله في الغنم السائمة زكاة. في الغنم السائمة زكاة. طبعا الحديث اللي هو في صدقة الغنم في سائمتها، لكن الغنم السائمة زكاة دي، في الغنم السائمة زكاة ده اللفظ ده لا، لكن هو يعني عامة علماء الأصول يعني يذكرونه. في صدقة الغنم في سائمتها، يعني سائمتها اللي هي ما بتتعلفش يعني، دي بتسميها غنم سائمة. فهذا يفهم إن الغنم المعلوفة، يفهم منه يعني إن الغنم المعلوفة ما عليهاش إيه؟ ما عليهاش زكاة. ماشي؟ وطبعا ليس المراد بالصفة النعت فقط كما هو اصطلاح النحاة، لا. واضح؟ طيب، يعني إذا كان نعت يكون له مفهوم من حيث سيق للتخصيص، لكن يعني هو أيضا يأتي لأشياء أخرى لا داعي للإكثار منها الآن. وأيضا وعشان تنتبهوا برضو في أهمية المفهوم في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل بها الشافعي رضي الله عنه: إذا كان أعداؤه يحجبهم الله عز وجل في السخط والغضب، فإن أولياء الله سبحانه وتعالى يرونه في الرضا، نسأل الله تعالى من فضله. هذا في مفهومه إثبات الرؤية لأهل الإيه؟ لأهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. واضح؟ فده بيسموه مفهوم الإيه يا سيدي؟ بيسموه مفهوم الصفة، اللي هو قسم من مفهوم المخالفة. طيب، اتنين: مفهوم الشرط. ومفهوم الشرط يعني ما علق من الحكم على شيء بأداة شرط، زي إن وإذا، وهذا يسمى بالشرط اللغوي، وهو دال على انتفاء الحكم قبل وجود الشرط. دال على انتفاء الحكم قبل وجود الشرط، زي قول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، هذا دل منطوقه على وجوب النفقة على أولات الإيه؟ الحمل. فهل دل بالمفهوم بالعدم على العدم؟ حتى يستدل به على منع وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل أو لا؟ ماشي؟ لأنه ممكن الشرط يأتي ولا مفهوم له، زي اللي أنا قلته لك إن أردنا تحصنا، لكن ممكن الشرط يأتي وله إيه؟ وله مفهوم. فده اسم مفهوم الإيه؟ الشرط. يبقى مفهوم الشرط قسيم لمفهوم الصفة، وهما من أقسام مفهوم المخالف. ومنه مفهوم الغاية، اللي هو مد الحكم بأداة الغاية كإلى وحتى واللام، زي قول الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل، ولا تقربوهن حتى يطهرن. فمعنى كده إنه قبل الطهر لا يجوز إيه؟ أن يقربهن. ثم أتم الصيام إلى الليل، معنى كده إنه قبل الليل لابد أن يكون صائما، وبعد الليل يجوز له أن يفطر. ده اسم مفهوم الإيه؟ الغاية. يبقى إذا مفهوم الغاية برضو من أقسام مفهوم المخالفة. واضح كده يا أخونا؟ طيب، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: النوع الأربعون المفهوم. وقد ذكر الأصوليون أمثلة مفهوم الموافقة. احنا قلنا إن المفهوم بينقسم إلى قسمين: مفهوم الموافقة ومفهوم الإيه؟ المخالفة. فمفهوم الموافقة هو أحد قسمي المفهوم، اللي هو ما كان حكم المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق، اللي هو بيسموه فحوى الخطاب ولحن الخطاب، سواء كان مفهوم أولوي أو مفهوم مساوي. زي فلا تقل لهم اوفوا او ان اوف او ان الذين ياكلون اموال اليتامى ايه ظلم. قال وقد ذكر الاصوليون امثله مفهوم الموافقه بقوله تعالى في حق الوالدين فلا تقل لهما اوف، فانه يفيد تحريم الضرب بانه اولى. وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره، فانه يفيد ان المجازاه حاصله بما فوق الايه؟ بما فوق المثقال، يعني اذا كان مثقال ذره ربنا سبحانه وتعالى سيجزي به فما فوق الذره من باب ايه؟ من باب اولى. وايضا قوله تعالى ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك، فانه يفيد تاديه ما دون القنطار وعدم تاديه ما فوق الايه؟ ما فوق الدينار، يعني ان ما دون القنطار من باب اولى، ومفهوم الثاني ان ما فوق الدينار من باب ايه؟ من باب اولى. واضح؟ طيب. وقوله تعالى ولا يظلمون نقيرا، ولا يظلمون نقيرا، فإنه يفيد عدم الظلم فيما فوق ذلك. النقير اللي هي النقرة التي تكون في ظهر النواة، يعني معنى الآية ولا يظلم الله هؤلاء الذين يعملون الصالحات من ثواب عملهم مقدار النقرة التي تكون في ظهر النواة في القلة، فكيف بما هو أعظم من ذلك وأكثر، يعني فكيف بما هو أعظم من ذلك وأكثر. وذلك يخبر بذلك جل ثناؤه أنه لا يبخس العباد من جزاء أعمالهم قليلا ولا كثيرا، ولكن يوفيهم ذلك كما وعدهم سبحانه وبحمده. وكقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، قال الشافعي هذا تنبيه على وجوب الكفارة في قتل العمد، يعني هذا وده من باب القياس الجلي أيضا. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، قال هذا تنبيه على وجوب الكفارة في قتل العمد. إذا كان القتل الخطأ ربنا أوجب فيه الكفارة يبقى من باب أولى قتل الإيه؟ قتل العمد. واضح؟ طيب. ومثلوا مفهوم المخالفة، ومثلوا مفهوم المخالفة اللي هو أن يكون المسكوت مخالفا في الحكم للمذكور اللي هم بيسموه دليل الخطاب في الصفة بما يعني ده مفهوم الصفة. وشوف يا اخوانا هو الفكره يعني الموضوع اصبح سهل لان احنا شرحنا هذه، والا كنا هنشرح مفهوم المخالفه ونطيل، وبعدين هنشرح الصفه اللي هي نقول ان الصفه احد اقسام مفهوم المخالفه ونذكر معناها. فلذلك يعني هو اجتهاد في النهايه، اللي هو فكره ان انا اقدم للعلم ثم اشرح كلام المصنف هو اجتهاد، لكن على اي حال لعله ان شاء الله يعني يفيد بعد ذلك حتى في دراسه الاصول او كتب علوم القران الاخرى يعني. قال ومثلوا مفهوم المخالفة في الصفة، يعني في مفهوم الصفة، بقوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإنه يقتضي التبين في قول الفاسق. ومفهوم المخالفة يقتضي أن قول العدل يترك فيه التبين، يعني مفهوم. وبيقول ومثلوا في مفهوم المخالفة في الصفة، لأن في أقسام، في صفة شرط غاية عدد حصر استثناء زمان مكان لقب علة، كل دي 10، بعضهم عد 10 اهو، صفة شرط غاية عدد حصر استثناء زمان مكان لقب علة. لكن علماء الأصول اقتصروا على 4 أو 5 بس، ماشي. وقال فيقتضي أن قول العدل يترك فيه التبين، يترك فيه الإيه؟ التبين، يعني الصفة هي الإيه؟ الفسق. ومفهوم ذلك يدل على أن غير الفاسق لا نتبين، لا نتبين يعني قوله. وفي الشرط بقوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يعني دليل إن المرأة إذا بت طلاقها غير الحامل يعني لا يجب عليهن الإنفاق، لا يجب عليهن الإيه؟ الإنفاق. فهو مأخوذ من قوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، مفهومه إذا لم يكن حوامل لا ينفق إيه؟ لا ينفق عليهن. خلاص؟ طيب. وفي الغاية بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، فالغاية تفيد إن حكم ما بعدها يخالف حكم ما قبلها بدليل عدم حسن الاستفهام، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ينفع واحد يقول طب فإن نكحت زوجا غيره فما الحكم؟ ما الحكم واضح، صح ولا لا؟ لأن الحكم مفهوم، السؤال عما فهم تحصيل حاصل، والدليل على أن الحكم مفهوم هو أن حتى تنكح ليس مستقلا بنفسه، فهو إذن متعلق بما إيه؟ بما قبله، وهو قوله عز وجل فلا تحل له، وهو يدل على إضمار ثبوت الإيه؟ الحل بعدها، وإن التقدير فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فتحل له. فتحل إيه؟ له. واضح كده؟ طيب. يعني تنبيه يسير كده يعني كفائدة، إن بعض العلماء بيذكر إن مفهوم إن الغاية من قبيل المنطوق وليست من قبيل المفهوم. ماشي؟ يعني تنبيه كده. وفي الغاية بقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب. وفي العدد بقوله تعالى في حد القاذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. 80 إيه؟ جلدة. طيب، طب مفهوم العدد أو مفهوم العدد يعني مفهوم العدد هو تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا كان او ناقصا. ماشي؟ وبعض العلماء الحقه بمفهوم الصفه، يعني لان العدد مميز للمعدود فهو وصف له قائم به، فلذلك يدل على نفي الحكم عن غير الايه؟ عن غير عن غير ذلك الموصوف. مفهوم العدد هو بيقول والذين يرمون ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 ايه؟ جلد. فجلدوهم 80 جلدة. فين هنا المفهوم؟ أي أيوة، 4 و8. طيب، قال وقول ابن عباس في قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت بأن الأخت لا ترث مع البنت تعلقا بمفهوم الصفة لم يعارض في فهمه، وإنما عورض بدليل آخر بإثبات إرث الأخت مع البنت، فإنما ترك مفهوم الصفة بهذا الدليل. مفهوم الصفة بهذا الايه؟ الدليل. يعني هو عاوز يقول انه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في عدم ان الاخت لا ترث مع البنت، الاخت لا ترث مع البنت، هو عاوز يقول انه لما ثبت ميراث الاخت عند عدم الولد دل على انه على انه عند وجوده لا تستحق. لما ثبت ميراث الأخت عند عدم الولد دل على أن عند وجوده لا تستحق، وسائر الصحابة لم يدفعوا عن هذا الاستدلال، بل عدلوا في إثبات توريث الأخوات مع البنات لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الأخوات مع البنات، والخبر المشهور في الباب، وفي هذا إجماع منهم أيضا على القول بدليل الخطاب. يعني هو لما جعل لها النصف بشرط عدم الولد دل على انتفائه عند وجود الولد، اللي هي الولد مطلقا يعني ذكر ان كان انثى، لكن الجمهور من الصحابه والتابعين جعلوا الاخوات عصبه للبنات وان لم يكن معهن اخ، والاخت اذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه اخوها، والاخت اذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه اخوها، يعني تصير في قوه اخ الشقيق. فغير ابن قال والجمهور من العلماء من الصحابه والتابعين يجعلون الأخوات عصبة البنات وإن لم يكن معهن أخ غير ابن عباس، فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة للإيه؟ للبنات، عصبة للبنات. طيب، قال رحمه الله والمفاهيم في القرآن كثيرة وهذا أنموذج منها. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.